أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البحث في المقام يقع في موردين، تارة في مرحلة الإمكان وأخرى في مرحلة الوقوع. وذكرنا أن عمدة البحث في المقام إنما هو في إثبات إمكان التردد، وأنه لا مانع من فعلية الأمرين بالزدين على أن يكون أحدهما مشروطا ومترتبا على إثيان الآخر، وهذا لا محظور في العمدة هو إثبات ذلك، وأما الوقوع فهو لابد منه. بعد البناء على الإمكان لابد من الالتزام بالوقوع، وذلك لأجل أن الأمر يدور بين رفع اليد عن إطلاق دليل المهم أو عن أصل وجوده. فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق أو رفع اليد عن أصل الوجود كان الأول هو المتعين، فإن الضرورة تقدر بقدرها. إذا فرضنا إمكان الترتب يرتفع التزاحم ويرتفع التمانع بين التكليفين بالمتزادين برفع اليد عن إطلاق وجود المهم، فيبقى الواجب الأهم على إطلاقه، ولكن الواجب المهم يرفع اليد عن إطلاقه فيكون مشهودا بعدم الإتيان بالأهم. وأما رفع اليد عن أصل الوجوب بعد إمكانه فهو بلا ملزم. ويمكن بيان هذا بوجه آخر أو زهن هذا البيان، وهو أن دليل الواجب الأهم لا موجب لرفع اليد عنه وعن إطلاقه، وهذا واضح. الواجب الأهم لا بد من الأخذ به، يعني هذا مما يشترك فيه القائل بإمكان التردد والقائل بامتناعه. لا موجب لسقوط الواجب الأهم لفرض أنه لا مزاحم له إلا الواجب المهم، وهو غير قابل لإسقاطه الواجب الأهم، بل الواجب الأهم يبقى على حاله، أصله وإطلاقه كلاهما بل لا موجب لسقوطه. وأما الواجب المهم فكان له إطلاق بالنسبة إلى من يأتي بالواجب الأهم ومن لا يأتي بالواجب الأهم، حيث إن هذا التقسيم من التقسيمات الأولية، وذكرنا غير مرة أن كل تكليف بالنسبة إلى تقسيمات موضوعه لا يخلو من الإطلاق والتقييد. نفرض مثالا أن الواجب الأهم هو الصلاة والفريضة اليومية، والواجب المهم صلاة الآيات، وقع بينهما التزاحم فلا يتمكن المكلف من الجمع بينهما لضيق الوقت. الفريضة اليومية بما أنها أهم فهو يبقى ولا يسقط كما يبقى إطلاقه، يعني سواء أتى المكلف بصلاة الآيات أم لم يأتي المكلف بصلاة الآيات، فالفريضة الفعلية غير ساقطة وهي واجبة، فإذا خالفه المولى يعاقب على مخالفته. فأصل التكليف وإطلاقه في طرف الواجب الأهم باق على حاله ولا موجب لسقوطه. وأما الواجب المهم وهو صلاة الآيات، بحسب دليل وجوب صلاة الآيات مطلق سواء صلى أحد الفريضة اليومية أم لم يصل الفريضة اليومية صلات الآیات واجبتون، واجب مستقلون و غیر مربوط بالفریضت اليومیه، فکما ان من کان آتیان بفریضت الوقت و بالفریضت اليومیه و مکلفون بصلات الآیات، کذالک من لم یکن آتیان بفریضت الوقت و کان آتیان هو ایضا مکلف بصلات الآیات، لیس بین الوجوبین ارتباطون، فوجوب صلات الآیات مطلق بالنسبة الى العاصی والمطیع، یعنی العاصی بالاضافة الى فریضة الوقت او المطیع بالاضافة الى فریضة الوقت. الاطلاق في هذا الدليل لا يمكن في المقام، يعني في ضيق الوقت، فإن المكلف لو أتى بفريضة الوقت لم تكن صلاة الآيات واجبة في حقه يقينا لعدم القدرة على الامتثال، لا يتمكن من أن يأتي بصلاة الآيات مع فرض أنه يأتي بفريضة الوقت. فبالنسبة إلى الممتثل لفريضة الوقت والآتي بفريضة الوقت، بالنسبة إلى هذا التكليف بصلاة الآيات ساقط جزما، فإنه مشروط بالقدرة، ومثل هذا الشخص غير قادر على الإتيان بصلاة الآيات الذي يأتي بفريضة الوقت. فيؤخذ بإطلاق، بل فيسقط إطلاق دليل صلاة وجوب صلاة الآيات بالنسبة إلى هذا الشخص قطعا من جهة المزاحمة وعدم قدرته على الامتثال. وأما لو فرضنا أنه لم يأتي بفريضة الوقت كان الإطلاق شاملا له، يعني إطلاق دليل وجوب صلاة الآيات، فما هو الموجب لسقوط؟ اذا فرضنا انه يمكن امره مع الامر بفریضه الوقت، مع هذا الامکان لماذا نرفع الید عن اطلاق الوجوب وجوب صلاة الآیات مع فرض انه ممکن في مقام السقوط؟ اذا كان ممکنا في مقام السقوط، في مقام الإثبات الإطلاق موجود، يعني دليل وجود صلاة الآيات شامل لمثل ذلك، فما هو الموجب لرفع اليد عن ذلك؟ فيتمسك بالإطلاق ويثبت وجوب المهم عند الإسلام الأهم. فالإمكان مسابق للوقوع باعتبار أن الإطلاق شامل له ولا موجب لرفع اليد عن الإطلاق. وببيان ثالث، إن رفع اليد عن الوجوب في باب التزاحم من جهة العجز وعدم القدرة، وإلا فكل من الدليلين من حيث كشفه أم مدلوله يصدق، وكلاهما ثابت في الشريعة المقدسة. وجوب صلاة الآيات ثابت في الشريعة المقدسة كما أن وجوب الفريضة اليومية ثابت في الشريعة المقدسة، ليس بينهما تناف في مقام الثبوت والجهل أبدا، وإنما التنافي في مرحلة الامتثال، وأن المكلف لا يقدر على علم صالحما. فالسقوط إنما يستند إلى العجز لا إلى عدم الجهل، وإلا فصلاة الآيات مجعولة كما أن فريضة الوقت مجعولة. إذا كان الأمر كذلك، يعني السقوط مستند عن العجز، إذن لو أتى المكلف بفريضة الوقت كان عاجزا عن الإتيان بصلاة الآيات فيسقط لا محالة، لأنه لا يتمكن من الجمع بين الزدين. والوقت لا يسعهما على الفرد فلآتی سلات فریزت اليومیه یسقط عن حدود سلات الآیات من جهت العجز و اما ازا نمیت سلات فریزت الوقت فی فرض عدم الاتیان بفریزت الوقت غیر عاجز عن الاتیان بسلات الآیات یمکنه ان یأتی بذلك کلی ما زاید بعد ما لم یکن موجب للسقوط الا العجز العجز انما هو فی فرض الاتیان بفریزت الوقت و اما فی فرض عدم الاتیان بفریزت الوقت و عصیان امره فهو قادر ان یصلی صلاة الآیات و قادر على ان یأتی بفعل آخر من اکل او شرب او نوم او غیر ذلك. صلاة الآیات مقدورة له فی هذا التقدیر و هو تقدیر عدم الاتیان بفریضت الوقت. اذا لم یکن المکلف عاجزا عن الاتیان بصلاة الآیات فی فرض عدم اتیانه بالفریضت الیومیه فلا موجب للسقوط فإن الموجب للسقوط إنما كان هو العجز ولا عجز في مثل ذلك. إذن القول بصحة الترتب وإمكان الأمر بالزدين على نهب يكون أحدهما مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر يعني الأمر بالمهم يكون مشروطا بعدم الإتيان بالأهم لو أمكن هذا فهو واقع جزما يعني في مقام الإثبات الدليل واقع لسبب إثباته فقط يقع الكلام في مرحلة الإمكان وأنه يمكن المولى أن يأمر بزدينه وكان أمره بكل منهما فعليا لكن أحدهما مطلق والآخر مشروط هل هذا ممكن فلا بد من الالتزام بوقوعه أو أنه غير ممكن فنلتزم بسقوط الأمر بالمهم لاستحالته إذ لا يمكن الأمر بالزدين فإنه من التكليف بما لا يطاق فعمدة الكلام في المقام يقع في مرحلة الإمكان وفي مرحلة الثبوت أنه في الواقع ونفس الأمر أمر ممكن أو أنه مستحيل إذا كان مستحيلا التزمنا برفع اليد عن المهم أصلا فلو ترك الواجب الأهم وأتى بالواجب المهم لم يقع هذا صحيحا لعدم الأمر به وقد فرضنا أن الملاك أيضا لا يمكننا كشفه وإذا قلنا بالإمكان نتمسك بإطلاق الدليل ونثبت أنه مأمور به. هذا تمام كلامنا في مرحلة الوقوع وأن الإمكان ملازم للوقوع هنا. بقي الكلام في تشخيص محل النزاع في مسألة الترتب. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الواجبين المتزاحمين قد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة أغلب وقد يفرض أن أحدهما مشروط بالقدرة أغلب ولكن الثاني مشروط بالقدرة شرعان وقد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة شرعان. القسم الثالث يقع الكلام فيه في البحث عند التعارض والتناقض. محل كلامنا فعلا القسمان الأولان. قد نفرض أن القدرة لم تؤخذ شرطا في لسان الدليل كما هو الحال في أكثر الواجبات. في مثل ذلك لو فرضنا وقوع المزاحمة بين الواجبين ولم يؤخذ في شيء منهما في لسان الدليل القدرة شرطان، في مثل ذلك نستكشف أن كل منهما واجد للملاك، فإن القدرة غير معتبرة في الموضوع، ولكن المولى لا يتمكن من الأمر بهما فعلا على نحو الإطلاق. فإن قلنا باستهالة التردد سقط الأمر بالمهم وإن كان واجدا للملاك، سقط الأمر بالمهم بالكلية. وإن قلنا بإمكان التردد نلتزم بتعلق الأمر به في فرض الإتيان على ما ذكرناه فعلا. وأما إذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا وكان الواجب الآخر مشروطا بالقدرة شرعا، هنا التردد غير جارد. كان القائل بالتردد لا يلتزم بالتردد في المقام وبثبوت الأمر بالمهم عند صيان الأمر بالأهم. وذكر في وجه ذلك أمرين، أحدهما أن الأمر فرع أن يكون متعلقه ذا ملاك، وحيث فرضنا أن المتعلق لا ملاك له فإن الملاك مشروط أن يكون المتعلق مقدورا وهو غير مقدور على الفرض، فلا ملاك له. إذا لم يكن له ملاك لا يكون مأمورا به حتى في فرض عصيان الأمر بالأهم. بيان آخر ذكر بالأمر الثاني أن الرافع لموضوع الأمر بالمهم ليس هو امتثال الأمر بالأهم كما في القسم الأول، يعني ما إذا كان مشروطين بالقدرة عقلا في مثل ذلك كالإزالة والصلاة أو كصلاة الآيات وفريضة الوقت، هنا المكلف لولا حزن المكلف مع كل واحد من الواجبين نرى أنه قادر عليه، قادر على أن يأتي بصلاة الآيات، وقادر على أن يأتي بفريضة الوقت، لكن عند إتيانه بفريضة الوقت غير قادر على الإتيان بصلاة الآيات. فالعجز إنما هو في فرض الإتيان بالواجب الأهم. فمن هنا نلتزم بالترتب وأن الأمر الفعلي متعلق بكل منهما، لكن بالنسبة إلى أحدهما مطلق وهو الأهم، وبالنسبة إلى الآخر مشروط بعصيان الأمر الأول، إذ أنه إذا كان ممتثلا لا يكون قادرا على امتثال المهم فيسقط الأمر للعجز. وأما لو فرضنا أن القدرة مأخوذ في لسان الدليل شرعا ودخيلة في ملاكه، فيما إذا كان هنا واجب آخر وزاحمه نفس الواجب الآخر يوجب العجز عن ذلك، المكلف غير قادر على هذا. فإن الذي يستفاد من الدليل أن يكون هذا الفعل مقدورا عقلا وشرعا، يعني لا يكون مانعا منه. فإذا فرضنا أن المانع موجود وهو الأمر بالأهم فهذا لا موضوع له. ومثل لذلك كما تقدم الكلام فيه للوضوء والتيمم، فإن المستفاد من الآية المباركة أن الوضوء یجب و فی حق من کان واجدن للما و کان متمکنن من استعماله که علا ما بیناه فی ما تقدم لیس المراد بقوله تعالی فلم تجدو ما ان یعنی عدم وجود لما خارجه و ذالک من جهت ذکر المرض آیت المبارکه مضافاً الى الروایات استفدنا ان المراد بالوجدان و عدم الوجدان هو الوجود الخاص ای الوجود الذی یتمکن المکلف من استعماله و الا فالمریض یکون عنده الماء غالبا الا انه لا يتمكن من استعماله فهو فاقد للماء اذا استفدنا من الايه المباركه هذا المعنى ان الوجوب وظيفه الواجب للماء اي المتمكن من استعمال الماء مع وجوده خارجه فلو فرضنا ان المولى امر بصرف الماء في شيء اخر من تطهير ثوب او تطهير بدن او سقي مؤمن او رفع عطش نفسی او غیر ذالک مما هو لازم شرعا اذن لا یکون الوضوء واجدا للملاک فلا یمکننا تصحیح الوضوء حینئذ للترتب لو حسا و صرف الماء فی الوضوء لا يكون وضوءه صحيحا لأن الوضوء لا ملاك له أو في الوجه الثاني إذا كان مأمورا بصرف الماء في شيء آخر فهو عاجز عن الوضوء لأن الوضوء بل لا بد من أن يكون بماء مرخص في صرفه فيه والمولى لم يرخص في صرف هذا الماء في الوضوء فإنما ألزم بصرفه في شيء آخر فهو فاقد للماء في حكم الشارع وفي مثل ذلك لا يجد الترتب إذ بالعصيان لا يكون واجدا ويجوز له صرف الماء في الوضوء فمحل الكلام في الترتب ما اذا كانت القدره معتبره في الواجب عقلا ليكون الفعل واجدا للملاك ولتكون القدره حاصله القدره التكوينيه باتيان الامر بالمهم بالاهم واما اذا فرضنا ان القدره قد اخذت شرطا في التكليف شرعا وفي لسان الدليل كما في باب الوضوء فهنا الترتب لا يكون جاريا فسنتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.